summer.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من سبق المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة على ثبوت صفات الله عز وجل وثبوت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وأن الأدلة في هذا متنوعة وكثيرة من القرآن العظيم. فقد ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وأخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاع إليه، وأخبر بنزولها منه، وأخبر بأنه العلي الأعلى، وأخبر بأنه في السماء، وأخبر بأن بعض الخلق عنده. كل هذه الأدلة تدل على ثبوت العلو، وأن الله فوق خلقه مستوى على العرش. والأحاديث كذلك والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الأدلة، أدلة أخرى، فذكر الأدلة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أن الله أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعرفة ما يستحق الله وما يرزقه من أجل الأمور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة أنه أن يقال هناك قصة ثلاثية. الأول أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو نعتقد قول أهل الإثبات، أو لا نعتقد واحدا منهما، لا قول النفاة ولا قول الإثبات، فنكون متوقفين. ثم بين المؤلف رحمه الله أنه لو كان المطلوب منا اعتقاد قول النفاة لبين الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله، والدين كمل ولا يمكن أن نهمل هذا الشيء. فدل ذلك على أن الله تعالى يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات لثبوت الأدلة الكثيرة. وأنه لا بد أن وقد بين ذلك، وقد تبين هذا بالاضطرار، علم هذا بالاضطرار من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلام خير هذه الأمة، طريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، هو الشفاء والهدى والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج تدل على ثبوت صفات الله عز وجل وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه. أما الأمر الثاني الثالث وهو أنه أن الله يحب منا ألا نثبت ولا نفي، بل نبقى في الجهل ونبقى متوقفين لا نثبت ولا نفي ولا نجزم بأحد القولين. قال المؤلف هذا يلزم عليه أمر. الأمر الأول أن من قال إنه متوقف فعليه أن ينكر على النفاة إن كان صادقا في التوقف، لأن النفاة ما توقفوا، ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها من الكتاب، لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. فإذا يجب على قول النفاة الواقفة أن ينكر عليهم، حيث ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. أما المثبتة فإنهم اقتصروا على النصوص فليس لهم الإنكار عليهم. فإذا فالواقفة إذا يجب عليهم أن ينكروا على النفاة لكونه يبتدع على الفضل ليس في كتاب السنة. وأما المثبتة فليس لهم الإنكار عليهم، ولكن هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاة ويقروا لهم، وإنما يعارضون أهل الإثبات، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعلوا أهل السنة. وهذا يدل على بطلان هذا القول، وهو قول بأن الله تعالى يحب منا ألا نثبت ولا نفي ولا نتوقف. نقول هذا باطل، لو كانوا صادقين لأنكروا على المفات، لأنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصلها، ولا أقروا أهل الإثبات لأنهم اختصروا على النصوص. لكن في الواقع هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاق أو يقروا له، وإنما يعارضون أهل الإثبات، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. نعم. الثاني أن يقال
عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل.
نعم، هذا الأمر الثاني من الأمور التي أو من اللوازم التي تلزم قول الواقفة الذين يتوقفون يقولون لا ننكر لا نثبت ولا ننفي ولا ننفي بأحد القولين، لا نقول إن الله فوق العرش ولا نقول إنه ليس فوق العرش، ولا نقول إنه متصف بالعلم والحياة والقدرة والسموات، ولا نقول إنه ليس متصف بذلك متوقف. نقول أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس ما يحبه الله ورسوله. أنتم الآن رضيتم لأنفسكم بالجهل وحكمتم على أنفسكم بالجهل وأنكم لا تعلمون معاني القرآن والسنة، وهذا ليس ما يحبه الله ورسوله. الله يحب من عباده أن يعلموا معاني القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا الله يريد منا أن نعلم، وهؤلاء الواقفة بقوا الشك والحيرة وليس عندهم علم، فعلم أن مذهبهم لا يحب الله ورسوله. نعم.
الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست ممدوحة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول.
نعم، هذا الأمر الثالث أن يقال هؤلاء الذين لا يجزمون ولا يقول، هؤلاء الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي ولا نجزم بأحد القولين رضوا لأنفسهم بالشك والحيرة، والشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. الذي في شك وحيرة هل هو محمود؟ لا، الذي عنده علم وفهم هذا هو محمود. أما الشاك المتردد الحائر فلا يمدح، لا عقلا ولا شرعا، ولا أحد يمدح الشاك المتحير، وإنما يمدح العالم المستبصر. وغاية ما في هذا الأمر أن من لم يكن له علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، آية الله دائما يسكت، ما عنده علم لا بالنفي ولا الإثبات، يكون موقفه السكوت. لكن من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله لا، فهذا على بصيرة وليس الواقف الشاك الحار أن ينكر عليه. فالشاك الحائر المتردد لا ينكر على العالم المستبصر الذي يعرف الحق بدليله والذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يعلم المعقول والمنقول، هذا على علم بصيرة وليس للشاك والحائر أن ينكر عليه. إذن أهل الشك وأهل الحيرة ليس لهم أن ينكروا على أهل العلم أهل البصيرة الذين أثبتوا النصوص أثبتوا الصفات بدلائلها من الكتاب والسنة. هؤلاء عندهم علم وبصيرة، فليس لأهل الحيرة والشك أن ينكروا عليهم، لأن أهل الحيرة والشك غاية ما هنالك أنهم جهال لا يدرون، والجاهل لا ينكر على العالم، بل عليه أن يعرف قدر نفسه ويسكت. نعم.
الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيدة وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد.
نعم، هذا الأمر الرابع من الأمور التي تلزم الواقفة الذين يقولون لا نثبت الأسماء والصفات لله ولا ننفيها، وينكرون الجزم بأحد القولين. الأمر الرابع الذي يلزم على هذا المذهب وعلى هذا القول هو القول بالتوقف وعدم إثبات النصوص وعدم إثبات الأسماء والصفات وعدم نفيها. يقال لهم السلف إذا أطلق المراد بهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة، السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة، ونصوص كثيرة أنكروا على الجهمية النفاة. والجهمية هو اتباع جهم الصفات، والجهم اشتهر بأربع عقائد. العقيدة الأولى عقيدة نفي الأسماء والصفات، العقيدة الثانية عقيدة الجبر، يقول لأن يعني العبد مجبور على أفعاله وأفعاله كلها اضطرارية وليس له اختيار. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاع، وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان ليست داخل المسلمين. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار، عقائد أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهل. يقال أن السلف أنكروا على الجهمية النفاة، سموا نفاة لأنه مثل الأسماء والصفات عن الله عز وجل. فالسلف أنكروا على جهمية النفاة، أنكروا عليهم نفيهم الأسماء والصفات، وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، يعني قالوا بإثبات الأسماء والصفات الله عز وجل وأفصحوا به، يعني بينوه ووضحوه. قالوا كلامهم في الإثبات وكلامهم في الإنكار على النفاة أكثر من يمكن إثباته، يعني يمكن إثباته في هذا المكان. يعني كلام السلف في إثبات الأسماء والصفات الله كثير، وكلامهم في الإنكار على النفاة إثبات الأسماء والصفات أكثر من يمكن إثباته في هذا المكان. ثم مثل المؤلف رحمه الله الأئمة الذين أنكروا على الجهمية النفاة الذين نفوا الأسماء والصفات، قال كلام الأئمة المشاهير مثل مالك بن أنس الإمام المشهور والثوري سفيان الثوري والأوزاعي من أهل الشام وأبي حنيفة الإمام المشهور محمد بن زيد كذلك وحماد بن سلمة وعبد الرحمن المهدي وكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصي أحد. يعني كلامهم في صفة الأسماء والصفات لا يحصيه إلا الله بكثرة، وكلامهم في الإنكار على نفاة الأسماء والصفات أيضا كثير. وهؤلاء الأئمة هدى فكلامه حجة، هؤلاء معروفون بالعدالة وهم يعملون بالكتاب والسنة، وهم أئمة الدين يقتدى بهم، فكلامهم في إثبات الأسماء والصفات كثير لا يحصى، وكلامهم في الإنكار على النفاث كذلك كثير لا يحصى. نعم. فدل هذا على بطلان قول الواقفة الذين يتوقفون لا يفهمون الأسماء والصفات ولا يفهمونها. نعم.
وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر رضي
هذا الله جواب الإمام مالك رحمه الله، يقول مالك صريح في الإثبات، صريح في الإثبات يعني إثبات الاستواء، استواء الله على عرشه، والاستواء علو خاص على العرش، والاستواء له أربع معاني في اللغة العربية، وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه معاني الاستواء الأربع، استقر وعلى وصعد وارتفع، وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء. الله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها، كيفية الاستواء مجهولة، لكن المعنى معنى الاستواء في اللغة معروف، معناه استقر وعلى وصعد وارتفع. فالإمام مالك رحمه قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، استوى استقر وعلى وصعد، قال تعالى واستوت على الجودي، يعني استقرت على سفينة نوح على جبل الجودي، سواء استقر وعلى وصعد وارتفع. فالاستواء معلوم معناه بلغة الأرض، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب عليه لا نعلم، الله استوى على العرش وغير محتاج العرش، هو الحمل العرش والذي حمل العرش بقوته وقدرته، لكن استواء المخلوق معلوم كيفية معلومة، أنت إذا استوعت أنا على مستوى على الكرسي معلوم، جالس على الكرسي محتاج على الكرسي، لو سقط الكرسي سقط على الجالس عليه، استوى على الدابة يعني استقر على الدابة، فلو سقطت الدابة سقط المستوي عليها، استويت على السفينة فلو خرقت السفينة لسقط، ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه كفار، يقولون إن الله مستوي كاستواء المخلوق، له علم كعلم المخلوق وسمعه كسمع وبصر كبصر، وغالب المشبهة أكثرهم من ولاة الشيعة البيانية الذين يسمون البيان بالسمعان التميمي، والسالمية بعشام السالم الجواريقي، يقول أحدهم لله يد كيدي واستواء كاستواي وعلم كعلمي، فهم كفار. ولهذا قال الأئمة وعلم محمد قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بخلقه ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. فالمشبه يقولون ان الرب مستوى على العرش كاستواء الانسان على الدابه، فلو سقطت الدابه لسقط المستوى عليها، وقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب، تعالى الله عما يقول، هؤلاء كفره. الامام مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغه العربيه استقر وعلى وصعده، والكيف مجهول، كيف ما ندري كيفيه، ما ندري كيفيه الاستواء ولا كيفيه علمه ولا كيفيه قدرته ولا كيفيه سمعه وبصره، لا نعلم، لا يعلمه إلا لا نعلم، لا يعلم كيفية الصفات إلا كما أنه لا يعلم كيفية الذات إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم، يقول ما مالك لما جاء هذا الرجل فقال يا مالك الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علف الروح ضاق صب العرق، ثم رفع رأسه وقال إلى السائل قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيف لا يعلمه الا الله، والايمان به واجب، لان الله اخبره قال ثم استوى على العرش، والسؤال عنه يعني عن كيفيه بدعه، قال ثم امر بهذا الرجل واخرج، قال ولا اراك الا رجل السوء، فامر به فاخرج من مجلسه. وفي رواية أنه قال الاستواء غير ما غير مجهول والكيف غير معقول. المعنى واحد، الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني غير معلوم. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول معناه الكيفية مجهولة لا نعرف الكيفية. والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه عن فهو بدعة. وهذا هذه المقالة للإمام مالك تلقاها العلماء بالقبول، تلقوها بالقبول عند العلماء وصارت حجة يعني السنة والجماعة. ويقال هذا في جميع الصفات، فإذا قال لك شخص ينزل الله كل ليلة سبع دون كيف النزول، فتقول كما قال الإمام مالك النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الله رضي الله عنه ورضوا عنه. إذا كيف يرضى الله؟ نقول الرضا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الله. غضب الله عليه كيف يغضب الله؟ نقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الله. هذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات يقال فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله. يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، كيف يعلم؟ نقول العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدعه. فعلى فلقت الأمة بالقبول. قال فقال ما الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي لفظ الاستواء هو معلوم أو معقول، قل معنى واحد الاستواء معلوم ومعقول، والكيف غير معقول يعني غير معلوم، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأله السلف. وهذا الأثر رواه أهل السنة في كتبهم، رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ورواه الخطابي واللالكائي في السنة، وأبو نعيم في الحلية، والأصفهاني والصابوني في آخر أصحاب الحديث، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة والتفسير، وابن قدامة في العلو ولمعة الاعتقاد وذم التأويل، وشيخ الإسلام في التأويل إلى غير ذلك، عدد كبير كما ذكر المحققون، وابن القيم في الصواعق، واجتماع الجيوش الإسلامية، وكافية الشافية، وابن أبي العز في حنفي شرف الطحاوية. قال الذهبي هذا ثابت عن مالك. قال في العلو في إسناد البيهقي صحيح، وقال حافظ الفتح إسناده جيد. فهذا تلقت الأمة عن الإمام مالك بالقبول وهو ثابت في دواوين السنة. نعم.
فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات.
نعم، وأخبر رضي الله عنه الإمام مالك بأن نفس الاستواء معلوم، نفس الاستواء معلوم يعني في اللغة العربية، وأن كيفية الاستواء مجهولة يعني لا يعلمها إلا الله، معلومة عند الله لكن مجهولة. قال وهذا بعينه قول أهل الإثبات، أهل الإثبات يثبتون الاستواء لا ينفونه. الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، قال فلا تدبرون، قال ولم يقل إلا عاش الصفات لا تدبروها نعلم معناها، لكن الكيفية التي لا نعلمها، كيفية الاستواء لا نعلمها. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أمرنا بالتدبر والتذكر، وهذا عام في القرآن لا يستثنى من شيء. يتدبر آية الصفات معلومة معناها، لكن المجهول هو ايش؟ الكيفية. نعم.
وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له.
فالمنفي المعدوم، فالمنفي المعدوم لا كيفية له،
لا سيما إذا كان الاستواء منفيا، فالمنفي المعدوم.
نعم، منفيا أو منتفيا، نسختان منتفيا. نعم.
فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة.
نعم، يعني يقول النفاة الذي نفوا الاستواء فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفية. الإمام معلوم، الإمام مالك يقول الاستواء معلوم وكيفه مجهول، والنفاة لا يثبتون الاستواء من الأساس وإذا لم في استواء فكيف يقال كثيث مشهولة؟ هم من الأساس ما في استواء، نفوا الاستواء من الأساس، وإذا نفوا الاستواء فليس هناك استواء يثبت حتى تجهل كثيته. قال والي بل عند هذا القول الشاك وأمثاله، القول الشاك الذي يقول لا نفي الأسوأ ولا نفيها ولا نشك ولا نجزم، يقول عند هذا عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. نعم اللي يتوقفون يقول لا نفي الأسوأ ولا نفيها، يكون الاستواء عندهم معلوم ولا مجهول؟ مجهول، لأنهم عندهم شك وحيرة، يقول لا نفي ولا نفي. إذا كان الاستواء مجهولا فهل يقال كيف مجهول؟ إذا كان مجهول، إذا كان الاستواء مجهول لم يحتاج أن يقال كيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، ما دام نفى الاستواء فلا يقال كيف مجهول، لأن الاستواء من الأساس نفوه، فالمنفي المعدوم لا كيفية حتى يقال هي مجهولة أو معدومة. نعم. وكلام مالك،
وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا.
نعم. يقول المؤلف كلام الإمام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم، لأنه قال الاستواء معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. كلام الإمام مالك صريح لأن في إثبات الاستواء قال الاستواء معلوم وله كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا معلومة لله، وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأل عن هذه الكيفية، قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعها الإمام مالك؟ لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليها، فهو يسأل عن أمر لا يمكن الوصول إليه ولا يعلمه إلا الله، فلهذا بدعه الإمام مالك، قال والسؤال عنه بدعة، يعني كيف تسأل عن شيء لا يستطيع البشر أن يعلموه، لا يعلمه إلا الله، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية الاستواء. يقول المؤلف وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. نعم. فليس كل ما كان معلوم وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا، يعني هناك أشياء نعلمها ولها كيفية، لكن ما يلزم ذلك أن نعلم الكيفية. أنت تعلم أشياء كثيرة الآن لها كيفية لكن ما تعلم كيفية، تعلم الآن النجوم والكواكب لكن ما تعلم كيفيتها، ما تعلم، تراها تعلم وتتحقق في الكواكب لكن كيف تستطيع أن تبين كيفية الكواكب؟ هل هي مدورة أو مربعة أو مسدسة وما وكيف طولها وعرضها وعمقها؟ ما تستطيع لأنك ما رأيت، لكن تعلم ولا ما تعلم أنها موجودة؟ تعلم، أنا أعلم الكواكب وأرى الكواكب لكن الكيفية ما أعلم كيفية. فليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا، إذا كان مخلوق معلوم لي ولا ما أستطيع أعلم كيفيته فمن باب أولى، أن صفات الله وأسماءه معلومة لنا لكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها إلا الله. نعم.
يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمرو الطلمنكي.
أبو عمر الطلمنكي ونقله أبو عمر.
عندي عمر
هو عم. نعم.
وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصي عددهم مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأكرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات.
طيب المؤلف رحمه الله يقول يبين ذلك يعني أن الشيء قد يكون معلوما ولا تعلم كيفيته أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان وهذا الأثر صحيح رواه عدد من حفاظ ومصنف وراه أبو داود في مسائله وعبد الله في السنة والأجري في الشريعة وابن منده في التوحيد وعدد ذهبي في العلو وابن القيم في السواق وغيرهم نقلوا هذا الأثر عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان يعني سبحانه وتعالى في السماء يعني فوق العرشات في السماء فوق السماء فوق العرش قوله في السماء مراد به العلو السماء مراد بها العلو يعني في الظرفية المعنى في العلو والله تعالى له أعلى العلو وهما فوق العرش وعلمه في كل مكان قال حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمع من كلام مالك وقال أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد المختصر وغير واحد ونقله أيضا عن مالك قال غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن عبد الله والأثم والخلال والأجري الشريعة والبطة والطوائف غير هؤلاء المصنفين السنة قال ولو كان مالك من الواقفة الذي يتوقفه لا يسأل سوى الصفات لو كان مالك من الواقفة أو من الذين يتوقفون أو من النفاة الذين ينفون لم يقل هذا الإثبات لم ينقل هذا الإثبات محتمل هذا لم يقل يعني هو قال الله في السماء نعم
والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجسون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات
القول الذي قاله مالك قاله قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عن سفيان بن عيينة رواه بن بطة في الإبانة واللذكاء في السنة والبيهق في الأسماء والصفات وابن قدامة في العلو والذهبي قال الشيخ الإسلام سيدنا رحمه الله في الحموية وإذا التعرض وهو الخلال بإسناد كلهم ثقات قال الشيخ في شرح النزول هذا الجواب ثابت عنه هذا القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة أما قوله أو قولها الاستواء معلوم وكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا أيضا مروي عن شيخ الإمام مالك ربيعه هو مروي عن أم سلمة لكن في ضعف رضي الله عنه واشتهر عن الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة نعم وقال عبد العزيز نعم
وقال عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقدر مذهب الإثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع
نعم عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقدر مذهب الإثبات يعني مذهب أهل الإثبات الذين يسمون الأسماء وصفة الله يسمون العلو والعلم والقدرة والسمع والبصر والغضب والرضا والمحبة والنزول ويرد على النفاة الأسماء والصفات قال ذكره في غير هذا الموضع نقل المؤلف رحمه الله عنه في رسالة الحموية نعم
وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا.
نعم، يقول الكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكذلك كلام الشافعية والحنابلة والأحناف أهل السنة كله في ذم الجهمية كثير، وكذلك أئمة المالكية وقدماءهم في إثبات الأسماء والصفات يقول المؤلف رحمه كثير مشهور، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. قولوا بذاته، كلمة بذاته ما وردت، لكن مقصودهم من هذا الرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، وقالوا أن العلو المراد به علو القدر والسلطان أو علو العظمة والشأن، وأنكروا علو الذات، فلهذا قال أجمعوا على أن الله بذاته فوق عرشه للرد على الذين أنكروا علو الذات. والعلو كما سبق ثلاث أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظمة والشأن. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو، وافقوا على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. والأنواع ثابتة كلها ثابتة كما قال ابن القيم، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. الفوق أنواع ثلاث: فوقية الذات، فوقية القهر والغلبة والسلطان، وفوقية القدر والعظمة والشأن، كلها ثابتة لله. وأهل البدع أولوا النصوص التي فيها إثبات علو الله على خلق بذاته، أولوها على حملوها على علو القدر والعظمة أو علو القدر والسلطان، وأنكروا علو الذات. نعم، وابن أبي زيد.
وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد.
نعم، يقول ابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ابن أبي زيد من المالكية، إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، يعني من إثبات العلو والأسماء والصفات لله عز وجل. قال: ولم يكن من أئمة المالكية من خالف أبي زيد في هذا، يعني في إثبات الصفات. قال: وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن له رسالة، رسالة أبي زيد معروفة بعقيدة، لتلقن بجميع المسلمين، يعني كتب في مقدمة الرسالة حتى يتعلمها الناس ويحفظها العوام عامة الناس، يتلقن لجميع المسلمين لأنها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل واحد، يعني كأنها كتب حتى تقرأ في المساجد ويلقنها الناس. نعم.
ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز.
نعم، يقول هناك من رد على ابن أبي زيد، ومزيد أهل السنة ومالكي معروف، هناك من رد على ابن أبي زيد لأنه مبتدع، الذي رد عليه جهلي كما جهمي من النفاة، فلم يرد عليه أحد من أهل السنة، إنما رد عليه من كان من أتباع الجهمية النفاة، ولم يعتمد على من خالف على أنه بدعة، ما قال أن ابن أبي زيد مبتدع، ولا قال أنه مخالف للكتاب والسنة إنما رد عليه، ولكن زعم من خالف أبي زيد أن ما قال مخالف للعقل، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة أنهم يعتمدون على عقولهم. قالوا أبي زيد خالف العقل ولا يقولون خالف الكتاب والسنة. وقالوا أن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله وما لا يجوز. يعني عارضوه بعقولهم ما عارضوه لأن خالف الكتاب والسنة. وإذا كان كذلك فلا عبرة بذلك.
نعم. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة.
نعم. يقول المؤلف إن الذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية. المعروف أن الأشاعرة لا يسألون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. هذه سبع صفات: حياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. والباقي يتأولونها، يتأولون العلو والرضا والغضب والاستواء والنزول والمحبة والرحمة، كل هذه يتأولونها سبع صفات. فالذين أنكروا على ابن أبي زيد ما بيثبتون السنة إنما هم من الأشاعرة، والأشاعرة لا يثبتون لا سبع صفات. كأبي المعالي الجويني معروف، ابن معالي الأصول الأشعري معروف متأخر الأشاعرة. قال وهؤلاء أبو معالي الجويني ومتأخر الأشعرية تلقوا هذا الإنكار على الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. يعني الأصل الجهمية والمعتزلة، وهو التجهم إنكار الصفات. والأشاعرة وإذا أثبتوا سبع صفات إلا أنهم تلقوا هذا الإنكار عن أشياخهم وأسلافهم من المعتزلة والجهمية. والسلف كلهم متفقون على الإثبات ويردون على النفاة وعلى المتوقفين. نعم.
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره. عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
نعم. يقول المؤلف سلف الأمة وأئمتها، وقلت السلف والأئمة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم هم سلف الأمة، متفقون على الإثبات. مراد إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن ذلك علو الله على عرشه واستواءه على خلقه ونزوله إلى أهل السماء الدنيا ورؤيته يوم القيامة. سلف الأئمة متفق على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة. الواقفة الذي يتوقفون يقول لا نثبت ولا نفي، يسمون واقفة توقف. والنفاة الذين يكون الأسماء والصفات. السلف يردون على الطائفتين، يردون على النفاة ويردون على الواقفة المتوقفون. ثم سرد المؤلف رحمه الله أقوال العلماء في الرد عليه على النفاة والجهمية، مثل ما فعل في الحموية، رسالة الحموية نقل نقول كثيرة. وهنا نقل أيضا نقول عن العلماء في الرد على النفاة والرد على الواقع. من ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من صفاته. هذا مر عن الأوزاعي، والأوزاعي هو إمام أهل الشام. قال كنا والتابعون متوافرون، يعني التابعين، كنا والتابعون متوافرون، وإمام أهل الشام في زمن التابعين، نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من صفاته. لأن هذا كلام التابعون هم متوافرون، وهذا الأثر ثابت رواه البيهقي في أسماء الصفات. وكذلك أيضا رواه عبد الله الحاكم كما نقل البقية في اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر الشيخ الإسلام في دار التعارض وبيان تلبية الجهمية الحموية والذهب في العلو والصواعق المرسلة وغيرها هو ثابت. نعم.
وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. فقلت: إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
نعم. هذا وهذا الأثر أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه المشهور، في كتاب الفقه الأكبر المشهور. الفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه الأصغر هو الفقه في أحكام العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم. إذا الفقه الأكبر، إذا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه الشيخان أبو خالد مسلم حديث معه، قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقه في الدين نوعان: فقه بالأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه في العبادات، في أحكام العبادة، الصلاة والزكاة، وهذا هو الفقه الأصغر. إذن الفقه في الاعتقاد هذا هو الفقه الأكبر، يعني هو أصل الدين، هو أصل الدين وأساس الملة، ما تعتقده في ربك وإلهك. فأبو حنيفة صنف كتاب سماها الفقه الأكبر، كتاب الأسماء والصفات سماها الفقه الأكبر مشهور. قال أبو مطيع البلخي: سألت أبا حنيفة، الإمام أبو حنيفة، عن من يقول، عن شخص يعني، أو عن الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر. الإمام أبو حنيفة كفر من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: كفر كفر. الدليل، قال: لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: يكفر، لأن الله، ويقول لا أدري، لا أعرف ربي السماوات في الأرض، قال: يكفر، لأن الله يقول: الرحمن على عرش استوى والعرش فوق سبع سماوات. فقلت له أبو مطيع، سأل السؤال الثاني أبو حنيفة، إنه يقول على العرش استوى، يقول إن الله على العرش استوى لكن لا يدري العرش في السماء وفي الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. حتى ولو قال إنه على العرش استوى وقال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال: كفر، لأنه إذا أنكر أن العرش في السماء كفر، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا ذكر من قدامة العلو شيخ الإسلام في الحموية ودرة التعارض وذهب في العلو، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وابن أبي العز في شرحية الطحاوية والهروي الفاروق، وثابت الإمام. نعم.
وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم. هذا عبد الله بن نافع يروي عن، يقول كان مالك بن أنس الإمام المشهور يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، كما سبق هذا، كما سبق نقله المؤلف رحمه الله، قال: الله في السماء، يعني ذاته في السماء وفوق الأرض، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان لا يخلو عنه شيء، لا الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو فوق العرش. نعم.
وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه.
إيش؟ وقال من؟
وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه.
نعم. وهذا النسخة، هذه من الأثر، هذا ما فيه يمكن تقريب التأخير. قال: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. ومعكم أينما كنتم، المعنى علمه معكم وهو فوق العرش، وهذا هو جمع النصوص، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته وهو فوق العرش، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض، بخلاف الجهمية الذين ضربوا النصوص بعضها ببعض وأنكروا نصوص العلو والفوقية وأبطلوها بنصوص المعية. هذا من جهل مضالعه. قال قال وهو معكم أينما كنتم، يعني علمه معكم أينما كنتم. والدليل قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ففتح الآية بالعلم، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلم أن المعية معية العلم وإحاطة واطلاع. نعم. وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، يعني علمه في كل مكان. هذا ذكره البخاري في خلق أفعال العباد، هذا أثر رواه عبد الله في السنة، وابن بطة في الإبانة والأجر في الشريعة، وابن عبد البر في التمهيد واللكاء في السنة ولا تفرس الصفات كما ذكر بحقه. نعم.
وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم. هذا وهذا الأثر أثر حماد بن زيد رواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد، وعبد الله في السنة، عبد الله بن أحمد والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة، وابن أبي حاتم في العلو، وابن خزيمة كما في سماع الجيش الإسلامي وغيرهم. قل حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، روى عن حماد بن زيد أنه قال إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني كلامهم يدور على هذا، يدور على أنهم ينكرون وجود الله، لأن إذا أنكروا الأسماء والصفات معناها أنكروا وجود الله، لأن لا وجود الشيء لا يوجد إلا بالأسماء والصفات. فإذا قلت هناك شيء ما صح الآن لكن ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليس فوق السماء ولا تحت الأرض وليس لها ذات وليس من الخشب ولا من زجاج والعصر بأي صفة، إيش تكون؟ عدم. ثم هكذا حال ما أحد كذا يصور يقول ليس فوق العرش ولا ليس لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس له علم ولا قدرة ولا سمعة ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا وصفه بصفة الوجود. لو صفة المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت، هذا العجب. ولهذا قال العلماء قال حماد بن زيد، وهذا الأثر روى عنه ابن أبي حاتم والبخاري وابن أحمد، قال إنما يدور يعني قول الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس فوق العرش إله، يدور كلامهم على إنكار وجود الله. وسيأتي كلام عبد الله المبارك الآن ذكر الآن وهو كلام صحيح، قال أنه وأنه أشر من قول اليهود والنصارى. لعل نقف على قالوا علي بن حسين هنا، فيه كلام ابن أبي زيد عندك الآن النسخة هذه في التحقيق في قصة ذكرها المحقق في أحد من النسخة هذه اللي حققها درس بشبيب العجمي، قال ذكره قصة سقوة معك الآن معك النسخة هذه معني، ذكر هنا قصة أسوقها بتمامها لما فيها من العبر وفيها بيان لموقفه من الكلام. قد ذكر الحبيدي في جلدة المقتبس والضب في بغية المقتبس عن عبد الله بن وليد قال سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعد المالكي عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرق، كان أبو عمر دخل بغداد في حياة أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري، فقال له يوما هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال بلى حضرتهم مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد إليها. فقال أبو محمد بن أبي زيد ولما؟ فقال أما أول مجلس حضرته فرأيت مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمين من أهل السنة والبدعة والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود والنصارى وسائر أجناس الكفر، ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه ويجادل عنه، فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان قامت الجماعة إليه قياما على أقدامه حتى يجلس فيجلسون بجلوسه، فإذا غص المجلس بأهله ورأوا أنهم لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار قد اجتمعتم للمناظرة فلا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم فإنا لا نصدق بذلك ولا نقر به وإنما نتناظر بحجج العقل وما يحتمله النظر والقياس. فيقول نعم لك ذلك. قال أبو عمر لما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلس. ثم قيل لي ثم مجلس آخر للكلام فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء فقطعت مجالس أهل الكلام فلم أعد لها. فقال أبو محمد بن أبي زيد ورضي المسلمون بهذا من القول والفعل. قال أبو عمر هذا الذي شاهدت منهم. فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك. وقال أبو محمد بن أبي زيد ذهب العلماء وذهبت حرمة الإسلام وحقوقه وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين وبين الكفار وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما يدعى من كان على بدعة من منتحل الكلام إلى الرجوع إلى السنة والجماعة فإن رجع قبل منه وإن أبى ضربت عنقه وأما الكفار فإنما يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا كف عنهم وإن أبوا وبذلوا الجزية في موضع يجوز قبولها كف عنهم وقبل منهم وأما أن يناظروا على أن لا يحتج عليهم بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوز فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم صلى الله على محمد وسلم. الأسئلة تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك طائفة معروفة تبنت قول الواقفة؟
المؤلف ما ذكر يعني أسماء بأعيانهم ولعلها سبع يعرف على أسمائهم. المهم معرفة القول صناعته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل أهل التوفيض هم الواقفة أم فرقة أخرى؟
لا أهل التوفيض هم الذين يفوضون المعنى إلى الله. يقولون ما نعرف إلا الله. الرحمن العرش السواء يقولون السواء همزة وسين ثاء ما لدي معناها. ما لها معنى. كأنها كلمة غير عربية كلمة عبرانية ما نعرف معناها ما نعرف إلا اللفظ يؤمن باللفظ والمعنى ما نعرفه. حتى بعضهم جهل الرسول قال لا يعرف معناه وبعضهم جهل جبريل. هؤلاء مفوضة ولهذا قال بعض العلماء أو قال بعض أهلهم المفوضة شر من المؤولة لأن المؤولة يؤولون المعنى والمفوضة يجهلون وما أحد يعرف المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في أي جهة يرى الله يوم القيامة؟
من فوق. الله تعالى يرون ربهم من فوقهم إنك ترى ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامن في رؤية ومعلوم أن نرى القمر من فوقهم. الله أن المؤمنون يرون ربهم من فوقهم يوم القيامة. نعم. وفي الجنة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن ابن الجوزي كان من المفوضة؟
ابن الجوزي رحمه الله واعظ مشهور من علماء الحنابلة لكن له تأويل في الصفات يؤول في الصفات رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من كان عنده خلل في العقيدة يستحق الهجر أم لا؟
وهذا في تفصيل إن أمكن مناصحته ورده إلى الصواب وبيان الحق له فالحمد لله وإلا ممكن ينظر إن كان الهجر يفيده الهجر سواء هجر المبتدع في الصلاة أو في غيرها. المحققون كشيخ ابن تيمية يرون إن كان الهجر فيه نفع له يرجعه إلى هجر تاب فإنه يستمر وإن كان الهجر يزيده شرا فإنه يستمر في نصيحته ولا يهجره لأن الهجر كالدواء يستعمل علاج كان يفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك وصاحب هلال بن أمية ومرة بن ربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم ولم يهجروا المنافقين. فالهجر كالدواء استعمل لأن بعض الناس إذا هجرته زال شره إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء يخفف من الشر ويتغاضى عن بعض الشيء فإذا هجرته صار لا يبالي صار يزيد في شره هذا لا تهجر. نعم.
أحسن الله
في نصيحة الواقف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الله سبحانه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، الآية، هل في هذه الآية دلالة على أن طلبهم رؤية الله سبحانه جهرة كان قبل عبادتهم العجل؟
ظاهر هذا من قبل، نعم، الذين ذهبوا مع موسى قالوا إن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ثم لما رجع بعد ذلك لميقات ربه وجدهم يعبدون العجل، وإنما أخذتهم الصاعقة لأنهم طلبوا رؤية الله في الدنيا، وهذا لا يمكن. لكن المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة وبشرهم بشرة جميلة، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ترون في رؤيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن أزلا ثم سمعه منه جبريل ثانية عند اقتضاء الأحوال، وكيف نقول بأن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا؟
القرآن أولا اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، إنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بمدة 23 سنة، تكلم الله تعالى بالقرآن وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل منجما على حسب الحوادث، يسألونك عن الأنفال، يسألون عن الأنفال نزلت الآية، تكلم الله يسألونك عن الأنفال فسمع جبرائيل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما رواية ابن عباس أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا نعم مروي عن ابن عباس جملة واحدة إلى بيت غزة السماء الدنيا، فلو صح هذا فلا يمنع نزوله منجما، نزل منجما على حسب الحوادث، تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل، وأما نزوله جملة إلى سماء الدنيا على فرض صحته فهذا نزل آخر، وكذلك كتابة اللوح المحفوظ شيء آخر. وأما الأشاعرة فإنهم وإن أثبتوا الكلام من الصفات السبع التي يثبتونها، لكن ما أثبتوا على غير وجه، قالوا الكلام هو المعنى واللفظ والحروف ليست من الكلام، وقالوا إن الله ما تكلم باللفظ ولا بالحرف ولا بالصوت، يعني لأنه يقول هذه حادثة، ولو كان كلام الله حرف الصوت لحلت الحوادث ذات الله، هذه شبهته. فقالوا الكلام معنى في النفس ما يسمع، مثل العلم، جعل الرب أبكم والعياذ بالله، كيف سمعه جبريل؟ قالوا اضطر الله جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم به، فلما فهم عبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وقال طائفة أخرى علي عبر به محمد، واستدل الطائفة الأولى بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين هو جبريل، واستدل الطائفة الثانية بقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر كلام مطمئن، وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة، وكل هذه أقوال باطلة آسفة. والصواب أن الكلام لفظ معنى حرف صوت، وأنه سمع، وأن كلام الله ما يلزم منها الحدوث، هذا يلزم من كلام المخلوق، المخلوق هو الذي كلامه حادث، أما كلام الله وإن قال الله ما يأتي من ذكر من رحمه محدث إلا أنه ليس ككلام المخلوق، فالله تعالى تكلم بالقرآن وكلامه باللفظ والمعنى بالحرف والصوت. الحديث أن الله ينادي آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخذ بعث النار، وإذ نادى ربك موسى، والنداء يلزم من الصوت والحرف، يقول أشعره من أفضل الباطل، أصاب أن الله تكلم بالقرآن لفظا ومعنى، وسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى خلاف الأشاعرة، وهو منزل وغير مخلوق، وخلاف الجميع الذين يقولون الكلام لفظا ومعنى لكنه مخلوق، هذا بعض. نعم. قبل أن نسأل أنا أعتذر غدا من المجيء، لأن يعني عندي مناسبة تتعلق به لا أستطيع أن أتخلف. فغدا ما في درس، ولكن الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء. وعدكم إن شاء الله سنكمل الرسالة بحول الله، سنكملها. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله محمد وسلم. Thank you.